تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مع حلقة جديدة من نقطة أخرى من نقاط الصدام. الحلقة اللي فاتت كانت بداية حلقة مثيرة بالفعل، لأن الموضوع يعني ربنا يستر، النيل وحوض النيل مسبب أزمة، يعني أزمة عالمية لو حصل لا قدر الله حاجة. يمكن حضركم تابعتوا في الأونة الأخيرة الصحافة كلها بتتكلم عن موضوع إثيوبيا وقصة يعني الاختراع الإثيوبي اللي بيحاولوا طبعا يعملوا سد على إثيوبيا، وبالتالي هيقلل ده فرصة مصر وحصة مصر اللي هم من 55 مليار متر مكعب من المياه. ده لو حصل إيه اللي ممكن يحصل؟ تعالوا نكمل مع بعض ونشوف مع الدكتور راغب السرجاني التتبعات ايه وممكن ايه يحصل لقدر الله لو ده بالفعل حصل. دكتور راغب اهلا وسهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة. يمكن كل المشاهدين المتشوقين بالفعل يعرفوا ايه اللي ممكن يحصل لو حصل لقدر الله حاجة وتمسكت إثيوبيا ودول المنبع ببناء سد من السدود، ايه اللي ممكن يحصل في الحالة دي؟
والحقيقة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا زي ما قلنا في الحلقة الماضية، وعشان لو في احد المشاهدين او مشاهدة ما تابعش معنا، بنقول ان السد ان نهر النيل مشترك فيه 10 دول كاملة. 8 منهم بيسموهم دول المنبع اللي هم طلع منهم النهر. عندنا النيل الابيض بيطلع من 5 دول، بيطلع من رواندا ومن بوروندي ومن تنزانيا واوغندا والكونغو الديمقراطية اللي هي كان زمان اسمها زائير. وبعد كده في 3 دول تانيين بيطلع منهم النيل الازرق، في الاساس اثيوبيا ومعها كينيا واريتريا. الثمان دول دولت بيصبوا بعد كده النيل ده في السودان، النيل الابيض والنيل الازرق، وبيتحدوا مع بعض في خرطوم بيطلعوا النيل اللي بيجي لنا مصر بعد كده، نيل واحد فرع واحد رئيسي.
هم دول 10 دول.
هم دول 10 دول. فدول 10 دول متقسمين مع بعض الحصص معينه، كل دوله لها حصه معينه من نهر النيل. وقلنا ان مصر نصيبها 55 مليار متر مكعب، وده منظم بمعادات دوليه، والمعادات دي قام بها الحكومات الاهليه اللي موجوده في العشر دول دولت، وسنه 29 وخلاص انتهت القضيه، واحنا مصرين على هذه المعاهده ومكملين فيها.
وحصل تاكيد سنه 59،
حصل تاكيد سنه 59 بالظبط، وحصل تاكيد تاني في السبعينات مع اثيوبيا، وخلاص هذا الوضع مستقر. اي حد بيخالف هذه المعاهده فهو معرض لعقبات هذه المخالفه.
وقلنا ما حدش يقدر يعني يشز عن القاعده لوحده.
ما يقدرش.
وما ينفعش برضه في الوقت نفسه ما فيش مثلا مجموعه تتكاتف وتعمل تصويت، يبقى خمس دول يعملوا تصويت.
لا للاسف يعني
لازم اجماع.
بالنسبه ليهم ما لهمش هذه السكه. والحمد لله بالنسبه لمصر، الحمد لله ان لابد من اجماع الدول العشره على سد معين من السدود او مشروع معين من مشاريع على النيل. يعني معنى كده اجماع دول العشرة ان لابد من موافقة مصر وموافقة السودان على اي مشروع يقام على النيل من اوله لاخره،
يعني بقطع اي نقطة من نقاط الصدام.
بالظبط. طبعا لو حصل لا قدر الله ودولة خلفت وعملت مثلا سد، فاحنا او بدأت تشتغل في السد، فاحنا لينا في البداية الطرق الدولية، متحدة ومجلس الامن والهيئات اللي بترعى المعاهدات الدولية بين الدول. طيب افرض يعني ضربوا بهذا الكلام عرض الحائط وعملوا السد، برضه ليس هناك في هذه الحلقه الا الحرب، ودي ما فيهاش هزار، حرب يعني حرب، لان انت طبعا انت بيمنع عنك الميه.
بس حرب مع مين دكتور؟
يعني حرب مع الدوله اللي اقامت السد. حرب مع الدوله اللي اقامت السد، والمفروض ان الدول تجتمع على حربها، الدول الحوض تجتمع على حرب، لان يعني دي اخلال بمعاهده بتضم الدول كلها. لكن منطقيا وعمليا ما حدش يحارب معاك في هذه القضيه، انت هتحارب.
وهذا ما لا مانا يعني لا
احنا لا نطلب، احنا لا
نتمنى ذلك على الاطلاق يعني،
ولا نسعى للحرب. لكن لو واحد انت بيخش لك شريان ميه وقفل لك شريان الميه ده، هتعمل انت ايه؟
مشكله فعلا،
دي حرب بقاء ما فيهاش هزار يعني. ديت ايه، لابد ان تكون مصر مستعده لمثل هذا الموقف، متوقع انه يحصل، متوقع انه يحصل، وارد انه يحصل، لعل هذه الدول حتى ما تعملش هذا الامر بدافع الرغبه في المياه قد ما بدافع الرغبه للتضييق على مصر لأهداف أخرى وأهداف مصالح تانية لناس تانيين برا الدول الأفريقية خالص.
دكتور، عودة بقى لهذه الدول، يعني سواء تقبل التقسيم المياه أو لا تقبله، مين هنا اللي يقدر يعني يفض هذه الإشكالية تحديدا؟
هو الحقيقة الدول ديت يعني في أكثر من محطة من محطات تاريخها أعلنت أنها لا تقبل بهذا الأمر. كل شوية يطلع دولة. يعني قبل كده سمعنا تنزانيا اعترضت وقالت اننا لا عايزين نعمل سد وعايزين نروي كم قريه بعيده عن نهر النيل، فهنعمل قنوات ونطلع النيل
يعني وهكذا. بس اثيوبيا ده كمان
تنزانيا واثيوبيا طبعا اعلنت هذا الامر، وبوروندي اعلنت هذا الامر، كينيا اعلنت هذا الامر. يعني كل دوله بتحاول بتحاول.
يعني الموضوع مش موضوع اثيوبيا لوحده,
هي لغه تهديد اكتر منها لغه واقع. زي ما قلت لك قبل كده ان هذه الدول فيها كميه كبيره جدا 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 من المياه التي تكفي حاجتها دون الاحتياج الى هذه المشاريع نهر النيل, لكن هي نوع من التضييق على مصر لاهداف اخرى, زي ما قلت ان هي على اهداف خارج افريقيا كلها.
دكتور اسمح لي, في يعني المواطن العربي كده والشارع العربي شامم في الموضوع ريحه تدخل غربي امريكي يهودي. توقعت ايه
بالظبط؟ ده انا كان قصدي عليه في الكلام اللي بقول لك ان حاجه خارج كل,
يعني هل ده واقع بالفعل ولا دي تكهنات؟
انا اقول لك ان دور امريكا واليهود كبير جدا في هذه القصه. أمريكا في السبعينات قدمت لأثيوبيا مشاريع لستة وعشرين سد على نهر النيل أو على فرع نهر النيل الأزرق ونهر عبرة. نهر عبرة ده بيطلع برضو من أثيوبيا وبيصب في نهر النيل. ستة وعشرين سد, احنا معترضين على سد واحد. أمريكا مقدمة لهم مشاريع بعمل ستة وعشرين سد. ومين اللي مقدم مشاريع؟ أمريكا. بمعنى ان ساعتها امريكا تبقى واقفة ورا هذا الكلام. ده اتعمل في وقت علاقات قوية بين مصر وامريكا. طب ليه امريكا بتعمل كده؟ هي امريكا مش ناوية تبني هذه السد في هذا الوقت, ولكنها بتقول لمصر خلي بالك من اوراق الضغط اللي في ايدي عليك. مش بس المعونة, مش بس الجيش الامريكي الاسطول السادس اللي موجود في البحر الابيض المتوسط, مش بس اليهود اللي على بعد عدة امتار من مصر, ولكن ايضا المياه اللي جايلك من اثيوبيا. فانا مش ماسكه هذا العنصر بقوه. طبعا اليهود بيعملوا علاقات كبيره جدا مع كل دول منبع النيل ومع اثيوبيا, وعايزين يقولوا برضو ان احنا بنعمل هذا الضغط عشان حاجتين. ضغط على مصر عسكريا ان احنا عاملين لك تضييق يعني من الجنوب, فممكن اي اعتراض على اي شيء نغلق هذا الباب, فبالتالي بنوقف مصر او بنركع مصر حقيقة لو اتقفل هذا الباب, وخطير جدا. والحاجة التانية ان اسرائيل نفسها او الكيان الصهيوني, ما حبش اسميه باسرائيل, يعني لا نعترف بوجود اسرائيل, الكيان الصهيوني المسمى باسرائيل الموجود في فلسطين عايز مية من نهر النيل, وصرح بذلك في اكثر من مرة. ومنحم بيجن كان كلم السادات في انه عايز يمد ترعات السلام اللي هي بتوصل للسيناء, او اللي عايز المفروض توصل للسيناء, بيعايز يمدها لحد ما توصل لتل ابيب. ومشاريع, وهذا الكلام اكثر من مرة, ان هو يعني اذا كنتوا بتقبلوا الحياة لانفسكم فلماذا لا تقبلوها لليهود الموجودين في ارض فلسطين, ويقولوا ان انتوا اصلا مش مكانكم ده, انتوا اصلا محتلين هذه الارض, انتوا اصلا مجموعه من الشراذم ملمومين من الدنيا كلها من كل بلاد العالم جايين.
لكن هم معتبرون ان ده حق ليهم.
طبعا هم معتبرون ان هذا حق مستقبلي ليهم. اما كانش هناخده بالمعاهدات وبالاتفاقات فهناخده بالقوه, هكذا يقولون اليهود. فاليهود بيعملوا ضغط على هذه الدول اللي موجوده في افريقيا علشان يحققوا اليوم في الاخر التصويت والموافقه على تحويل نهر النيل من كوني فقط يغذي هذه الدول العشرة إلى أن يغذي إلى جوارهم الكيان الصهيوني, ويصبح دول نهر النيل 11 على ما تريده اليهود.
لكن يعني الموضوع اليهود أو أمريكا أعتقد فيه ارتباط وثيق. يعني إذا كانت ورقة رهان بالنسبة لأمريكا في حوض النيل, فبالتالي اليهود لها قصة أصلا مش بس مع,
هو خليني أرجع أقول لك
مع أفريقيا كلها.
خليني أقول لك قبل ما نتكلم على دور اليهود مع أفريقيا, خليني أقول لك على الفرس اللي بتراهن عليه
صحيح
أمريكا في هذه المحطة. طبعا أنا عندي 10 دول دلوقتي, منهم 8 خطيرين جدا اللي هم دول المنبع, وفي الآخر دولتين اللي هم دول المصب بيسموهم اللي هي السودان
ومصر.
أمريكا بتلعب على مين في دولت؟ أمريكا بتلعب في الأساس على أثيوبيا. أثيوبيا بالنسبة لأمريكا إشمعنى أثيوبيا؟ أثيوبيا أولا بيطلع منها النيل الأزرق. النيل الأزرق, ودي معلومة لعلها هتدهش السامعين, النيل الأزرق لوحده بيمد نهر النيل ب 85% من المياه بتاعته. يعني كل الدول الخمسة اللي موجودين في الجنوب اللي هم بوروندي ورواندا وتنزانيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية, الخمس دول دولت بيدوا 15% بس من نهر النيل. يعني لو عملوا سدود على الخمس دول ما فيش مشكلة كبيرة تحصل قوي عندنا.
لكن النيل الأزرق بالذات,
لكن النيل الأزرق خطير جدا جدا
من المياه اللي جاية.
85% من اللي جاي نهر النيل اللي هو اتحاد النيل الأزرق مع النيل الأبيض, 55% 85% جاي من أثيوبيا. اثيوبيا وكينيا واريتريا، بس برضو اللي جاي من كينيا واريتريا قليل جدا،
فبالتالي لو اتعمل سد في اثيوبيا
فاثيوبيا خطيره جدا
بالفعل لمصر.
بالظبط، فامريكا حاطه عينيها على اثيوبيا بشكل قوي جدا. الحاجه الثانيه في اثيوبيا اللي تخلي امريكا تحط عينيها على دوله اثيوبيا، ان دوله اثيوبيا فيها 65% من السكان مسلمين. دوله اثيوبيا تعتبر دوله اسلاميه
كده بدأ نفهم يعني.
65% من سكان اثيوبيا مسلمين، لكن الاغلبيه المقهوره الحكم في اثيوبيا نصراني مسيحي ارثوذكسي بروتستانتي. طبعا الارثوذكس الاساسي، الكنيسه الاثيوبيه طول عمرها كنيسه مشهوره في افريقيا من ايام زمان، من ايام النجاشي والحبشه فاثيوبيا حكم فيها نصراني مع وجود اغلبيه مسلمه.
ايوه،
يعني معنى كده ان لو حصل في يوم من الايام انتخابات حره حقيقيه، طبعا
الاغلبيه
انتخابات
هناك الاغلبيه طبعا لل 65%،
هيبقى 65% يختاروا رئيس مسلم
مسلمين.
ولو اختار رئيس مسلم خلاص القضيه انتهت، احنا مسلمين بقى في اثيوبيا مع مسلمين في اريتريا مع مسلمين في السودان مع مسلمين
يعني.
في مصر انتهت القضيه. يبقى القضيه خلاص الحمد لله امننا الدنيا كلها وامننا اوضاعنا. فطبعا امريكا خايفه جدا من هذا التجمع الاسلامي اللي موجود في اثيوبيا، وبالتالي هي بتناصر بقوه الحكومه النصرانيه الاثيوبيه. غير كده الحملات التبشيريه التنصيريه في اثيوبيا على اعلى ما تكون، اقوى حملات تبشير في العالم كله تلاقيها موجوده في اثيوبيا، موجوده في اندونيسيا. دول اسلاميه الاثنين، دول اسلاميه وجواهم عدد كبير من المسلمين، والحملات التنصير قويه جدا. طبعا اندونيسيا لان هي اكبر دولة إسلامية في العالم، أكثر من قرابة دلوقتي 250,000 مسلم في دولة واحدة، حوالي 240,000,000 مسلم. وأثيوبيا وضعها الخطير وسيطرتها على النيل الأزرق و65% إسلام، وهي أصلا سكانها كتير. يعني أثيوبيا عدد سكانها 76,000,000 مواطن، ودي من أكبر الدول اللي موجودة في أفريقيا،
يعني مقارب لعدد مصر
قريب جدا من عدد مصر أو أكثر من عدد مصر بشوية. 76,000,000 مواطن، منهم زي ما قلنا 65% مسلمين، فده عدد كبير جدا. لو سيطر الحكم هتبقى مشكلة بالنسبة
بالنسبة للمنطقة كلها، ممكن تبقى ورقة تقديد في يوم من الأيام يعني.
طبعا أضف لكل هذه القصص اللي بنتكلم فيها بالنسبة لأثيوبيا، الجالية الأثيوبية في أمريكا جالية كبيرة جدا وجالية قوية جدا وجالية ثرية جدا، وبالتالي فاللوبي الأثيوبي جوه أمريكا نفسها ضاغط ومؤثر وقوي، وليه علاقات جوه الكونجرس، وليه علاقات جوه سوق المال اللي موجود في أمريكا، جوه جمعية رجال الأعمال المسيطرة على الانتخابات الأمريكية. يعني 10,000 حاجة بنتكلم عليها تداخلات كلها تصب في مصلحة قوة العلاقة بين أمريكا وأثيوبيا، والضغط في النهاية على مصر عشان توافق على رغبات أمريكا اللي بتصب في مصالح إسرائيل طبعا أو مصالح اليهود، والضغط عليها من منابع النيل من أثيوبيا. فكل ده طبعا أمريكا بتراهن على أثيوبيا،
أوراق ضغطها كلها
وغير طبعا أثيوبيا، أمريكا طبعا بتراهن على جنوب السودان. جنوب السودان لو حطوا عليه سد برضو ما وقفل الدنيا عندنا من المنبع من نهر النيل الأبيض، وبتراهن على كل الدول ديت. يعني كل الدول ديت لها علاقات جيدة مع أمريكا، وزي ما حد بيقول كده هو حد يطول. يعني دولة زي بروندي ولا زي رواندا ولا زي تنزانيا ما تعمل علاقات مع دولة أمريكا الدولة رقم واحد في العالم؟ فيحبوا جدا طب أمريكا تخش تعمل لهم مشاريع
مصالح يعني
تعملوا طبعا مصالحهم الرئيسية في أن تكون العلاقات مع أقوى دولة في العالم. إيه بقى يعني يخلوا بعهدهم مع مصر أو يخلوا بعهدهم مع السودان في سبيل إرضاء أمريكا؟ أيوة طبعا نخل في سبيل إرضاء أمريكا، هكذا يفكرون وهكذا يعني يعتقدون. وما فيش حد في هذا الموضوع كله ممكن يحله في النهاية إلا إذا كان لمصر جيش قوي جدا بيحمي مصالحها في هذه المناطق وهذه الدول، لأن فعلا الموضوع ممكن يتطور إلى حرب وهذا أمر متوقع.
ودي ممكن تكون نقطة من نقاط الصدام القوية جدا لو حصلت في المستقبل القريب بالفعل. طيب اليهود وعلاقتهم بإفريقيا إيه؟ ده اللي هنعرفه من حضرتك دكتور راغب، ولكن بعد الفاصل
إن شاء الله.
فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود إليكم، فكونوا معنا. من الواضح ان اوراق الضغط من الغرب او تحديدا من امريكا هي كتيرة جدا، ولكن دكتور راغب قال لنا قبل الفاصل ان اوراق الضغط على من ناحية اثيوبيا تحديدا وبعض الدول على اساس في مصالح مشتركة ربما اذا صح التعبير، ولكن الشعب العربي كله متخوف لا قدر الله لو حصل مشكلة. لكن نرجع لليهود، علاقتهم ايه تحديدا بافريقيا؟
نعم، فبص حضرتك هو اليهود طبعا عينيهم على افريقيا بشكل قوي جدا،
ليه دكتور؟
خلينا نراجع كده قصة اليهود مع أفريقيا عشان نعرف إزاي الناس دي بتفكر. عشان أنا ممكن دلوقتي أقول والله أنا علاقتي جيدة جدا بأثيوبيا، ووزير الري الأثيوبي قعد في جلسة ودية مثلا مع الوزير المصري، ووزير بوروندي ولا تنزانيا ولا كينيا ولا أي حد، خلاص إحنا علاقتنا قوية. ممكن ده كله يختل برا حسابات مصر مع هذه الدول الأفريقية تماما إذا دخلت الأمريكا أو دخل العنصر اليهودي في القصة. فنراجع كده قصة اليهود ونعرف إزاي الناس دي بتفكر. اليهود أقاموا دولتهم في أرض فلسطين سنة 48، تحديدا في 14 مايو سنة 48 بعد انسحاب الإنجليز من فلسطين. في هذا الوقت طبعا اليهود دولة غير معترف بها في العالم في هذا الوقت، في أول ما حصل الاحتلال يعني، وبدأت تجلب إليها اعترافات الدول الكبرى. أمريكا أول دولة اعترفت بعد دقائق من إعلان بن غوريون لدولة اليهود، بعد دقائق. وطبعا ده واضح إن التنسيق طبعا أمريكا ما بتعترفش يعني. أمريكا ما بتعترفش بدول نتيجة مزاج الرئيس،
لا هي لا. أعتقد نوايا مبيتة
طبعا كونجرس قاعد وخدنا ترتيبات وخدنا أكيد. اتفاقيات وخدنا موافقات وخدنا كذا كذا كذا، وبالتالي في نية مبيتة قديمة. وأعلنت أمريكا مباشرة تاني يوم مباشرة أعلن الاتحاد السوفيتي موافقته على أو يعني اعترافه بدولة إسرائيل في أرض فلسطين، وثم توالى اعتراف بعد كده بعض الدول الأخرى زي إنجلترا زي فرنسا زي غيره. بدأت إسرائيل تحاول أن تأتي باعتراف الدول الكبرى في العالم عشان تاخد شرعية، فانشغلت إسرائيل بالدول الكبرى من سنة 48 لسنة 57. 9 سنوات دولت إسرائيل كانت حاطة عينيها على الدول الكبرى في العالم، على زي ما قلنا طبعا انجلترا وفرنسا في الاساس وامريكا والاتحاد السوفيتي، دول خلاص اعترفوا من اول يوم، اسبانيا ايطاليا المانيا الدول الكبرى، اليابان الصين، فناخد اعتراف هذه
الشرائع الدوليه يعني.
ما عايزين ناخد الشرائع الدوليه في ان الدول دي تبقى معترفه بينا. الحاجه الثانيه، مشكله اللي كان خلت اسرائيل تخرج افريقيا من حساباتها في الوقت ده اللي اول 9 سنين، ان معظم افريقيا ما كانش كلها محتله. فانا ليه اروح انا اعمل علاقات مع دولة تنزانيا وهي محتلة اصلا من انجلترا، او مع دولة الجزائر وهي محتلة من فرنسا، او دولة كذا، فدي الدول كلها محتلة، فخلاص انا مشغولة بالدول الكبرى اللي في ايديها خيوط اللعبة. شوف اليهود بيفكروا ازاي يعني. ما فيش مشكلة لما تيجي دولة تلم اعترافات 20-30 دولة في العالم ملهمش معنى،
لأن كل الأوراق الرابحة في هذه الدول الكبرى،
فهي بتلعب على الحصان الفايز. حصان الفايز هي الدول اللي تقود قطرة العالم، الدول الاستعمارية الكبرى في ذلك الوقت، ودولت كلهم في هذا التوقيت في 9 سنين دولت ادوا إسرائيل الاعتراف، وبالتالي قبلت إسرائيل في الأمم المتحدة كدولة من أول أيامها، ووراها كل الـ يعني الدول الضخمة اللي بتسيطر على حركة العالم،
وبالتالي كده تعتبر إسرائيل رمت حجر الأساس
بالضبط. سنة 57 اتحررت غانا، وفي نفس الشهر اللي اتحررت فيه غانا أقامت إسرائيل أول سفارة ليها في أفريقيا مع أكرا في غانا سنة 57. وشوف قد إيه الناس ديت مصحصحة اليهود. يعني شوف هو لقت العالم كله في منتهى الدهاء ومنتهى المكر،
بينتهز الفرص يعني، بس في الوقت المناسب. أكرا يعني
أكرا غانا تحررت، فلما تحررت عايز اعتراف من العالم، قالت لها أنا أول دولة اعترف بيكي، وعملت سفارة عندها. أكرا دلوقتي ملاش وزن، بس بكرة الله أعلم هيكون شكلها إيه. بكرة ممكن تبقى أكرا ديت ولا غانا يعني ممكن تبقى مناجم
الخيرات يعني، هم بيبصوا الخيرات،
مناجم ذهب بترول، ممكن تبقى علاقات، ممكن تبقى حاجه مهمه جدا جدا جدا،
ما دايما بيبصوا بعيد يعني عندهم نظره مستقبليه موجوده.
الاسى الشديد ان العالم الاسلامي كان في ثبات عميق في ذلك الوقت. احنا اسرائيل عماله تلقط علاقات مع الدول، واحنا بنتفرج على هذا الوضع بشكل الحقيقه ما كانش لطيف ابدا.
ايه تاني ضمن العلاقات؟
عملت علاقه مع اكرا السياسيه، وعملت تمثيل دبلوماسي هناك وسفارة. ومن أخطر الأشياء لهذه العلاقات إن أنا بكسب صوت. أدي صوت غانا هيخش الأمم المتحدة، هي خلاص تحررت هتخش الأمم المتحدة مستقلة بقى الوقتي. لما تخش غانا الأمم المتحدة أصبح صوتها مع الدولة اللي معترفة بها ديت اللي هي دولة إسرائيل، ونعمل علاقات تانية مع زئير ونعمل علاقات تانية مع دولة كذا كذا كذا. بدأت إسرائيل من سنة 57 إلى سنة 73 تعمل علاقات مع الدول الأفريقية. عملت في هذه الفترة 25 علاقة مع 25 دولة أفريقية، كل هذه الدول جنوب الصحراء الكبرى.
نوع العلاقات هنا دكتور، هل هي علاقات اقتصادية أعتقد في البداية؟
لا، علاقات سياسية على كله، على كل المستويات، على كل المحاور، اقتصادية وسياسية. ولعلنا إن شاء الله يعني بعد ما نخلص بس قصة اليهود مع أفريقيا ممكن نتكلم في تفصيلات العلاقة اليهودية مع هذه الدول.
تمام.
لكن طبعا هي كانت علاقة يعني قوية بكل أبعادها. سنة 73 وصلنا إلى 25 دولة بتعمل علاقات مع اليهود في أفريقيا. الدول ديت زي ما قلنا كلها جنوب الصحراء الكبرى.
تمام.
يعني كل ما هو تحت الصحراء الكبرى عمل علاقات مع اليهود باستثناء دولتين اللي هي كانت الصومال وموريتانيا. والصومال وموريتانيا ساعتها ما كانوش عرب، يعني ما كانوش دول عربية، ما انضموش لجامعة دول عربية إلا 73 و74، لكن كانوا طبعا 100% إسلام، فما كان
رفض
علاقات مع إسرائيل. لكن ليه بنقول جنوب الصحراء؟ لأن شمال الصحراء الكبرى دول كلها عربية، فمصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والسودان، طبعا دول كلهم ما عملوش علاقات مع إسرائيل في هذه الفترة. وإسرائيل احتلت مصر سنة 67 والدول دي ما زالت على علاقاتها بإسرائيل. سنة 73 حصلت الحرب المجيدة، حرب أكتوبر 73، رمضان 1393، وفضل الله مصر حققت انتصار واضح والعرب اتجمعوا مع بعض في ضد كتلة واحدة ضد اليهود. وهنا بدأت الدول الأفريقية تنظر إلى الحدث برؤية جديدة.
صحيح.
قالت دلوقتي احنا عندنا دولتين متصارعتين وحرب كبيرة، إسرائيل في ناحية وقدامهم العرب في الناحية التانية. طيب احنا
مش مصر بس
طبعا دي من مزايا الوحدة.
أيوة.
والحقيقة حرب 73 من العلامات الفارقة في تاريخ المسلمين في العصر اللي احنا عايشينه، العصر الوقت المعاصر هذا، لانها جمعت العرب. للأسف الشديد طبعا اتفكوا العرب تاني بعدها بكم سنة لما دخلنا في محادثات السلام. اتفكوا العرب من جديد، وكانت سلبية كبيرة جدا جدا من سلبيات كامب ديفيد انها فكت العرب من جديد، واحنا كنا ما صدقنا توحدنا في 73. فلما الدول الأفريقية شافت توحد العرب، هذه الوحدة أبهرت الدول الأفريقية،
فبدأت
الدول الأفريقية تغير حساباتها، وبالتالي تلعب على الحصان بتاع مصر، ومش بس كده تلعب على الحصان بتاع النفط في الدول الخليجية. الدول الخليجية دول غنية وعندها نفط، والدول الأفريقية دي كلها دول فقيرة جدا جدا تحت خط الصفر من الفقر، فعايزة أي معونة. فبالتالي قالت والله ممكن معونة تجينا من الدول الخليجية دي لو وقفنا مع مصر في ذلك الوقت. فعملت إيه؟ قطعت 20 دولة من أصر 25 قطعت علاقتها بإسرائيل سنة 73. في يناير 74 بقى عدد الدول المشتركة مع إسرائيل في علاقات من أفريقيا 5 دول فقط، وكلهم في الجنوب. كلهم اللي هي منطقة جنوب أفريقيا.
أيوة.
سوازيلاند، ناميبيا، اللي هي منطقة جنوب أفريقيا اللي هي بعيدة عن العرب وعن اتصالاتها بالعرب. لكن معظم الدول العربية الأفريقية الأخرى خلاص فكت علاقاتها مع إسرائيل. الكلام ده قعد من سنة 73 لحد سنة 91، فترة يعني طويلة.
بس اسمح لي دكتور، أعتقد يعني في يعني قراية الأحداث كده إن إسرائيل لما بتسيب علاقات أعتقد مش بتسيبها بدرجة 100%، يعني أعتقد حطت هناك خيوط، علاقات اقتصادية،
ممكن طبعا
وضعت أساسات في
بس
هذه الدول.
هي
اللي بعد يعني كده ممكن بعد كده تلم
إسرائيل،
إيه؟
ما سابتش
تلم شباكها يعني.
إسرائيل ما سابتش. إسرائيل طبعا زي ما أنت بتقول هي إسرائيل فيها اقتصاديين على مستوى عالي جدا وشركات عالمية، وموجود هنا وموجود هنا، بس العلاقات الرسمية اتقطعت. يعني السفارة اتسحب السفير من هنا واتسحب السفير من هنا، وبالتالي أصبح المعلن إن هذه الدول لا تعترف بإسرائيل في ذلك الوقت.
جميل.
سنة 91 حصل مؤتمر السلام بتاع مدريد، وبدأت من جديد تعود العلاقات مع اليهود، وبدأت تتسابق الدول الأفريقية للتعاون مع اليهود، وأصبح دلوقتي كل الدول الأفريقية جنوب الصحراء عاملة علاقات مع اليهود، وطبعا شمال الصحراء مصر عاملة علاقات مع اليهود، والمغرب عاملة علاقات مع اليهود، وبالتالي يعني الأمور إيه رجعت تاني لعلاقات قوية جدا ما بين أفريقيا واليهود. العلاقات دي كلها بتمثل أصوات لصالح اليهود.